من هي يعني؟ طيب وبعد المغرب ايش تقول؟ جائزة. جائزة بمعنى انها لا ينهى عنها، وما لا ينهى عنه قد يكون مأمورا به وجوبا، وقد يكون مأمورا به استحبابا، وقد يكون مخيرا. الصلاة جائزة، الصلاة جائزة من ارتفاع الشمس إلى قيامها وسط السماء، والصلاة جائزة. ايش بعد هذا؟ إذا حلتم الصلاة
هناك ذكر التهديد،
التهديد
خروج عن الوجوب إلى التهديد،
التهديد نعم اعملوا ما شئتم، هذا أمر أسلوب معروف عند الناس، يقول الواحد سوى اللي تبي، رح يقول رح سوى اللي تبي، هذا تهديد. كما فسر به قوله صلى الله عليه وسلم إن أول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كذا بقوله فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، في تهديد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الغالطين يقول إن هذا تخيير، وأن هذا يستدل به على حرية الاعتقاد، فهذا فهم باطل خاطئ، بل هذا تهديد، ولهذا أتبعه بالوعيد: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. أنت ما قرأت؟
إيه نعم. لكن بقي أسطر
أحسن.
بقي أسطر وينتهي الباب.
نعم. قل.
ما لا يتم المأمور إلا به، إذا توقف فعل المأمور به على شيء كان ذلك الشيء مأمورا به، فإن كان المأمور به واجبا كان ذلك الشيء واجبا، وإن كان المأمور به مندوبا كان ذلك الشيء مندوبا. مثال الواجب ستر العورة، فإذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا. ومثال المندوب التطيب للجمعة، فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا. وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها.
كلام طيب. الشيخ يقول ما لا يتم المأمور به، ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، صاغ القاعدة بهكذا، مع أن المعروف في الأصول أنهم يتكلمون يذكرون هذه في الواجب، يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يتكلمون عنها، ولكن الشيخ جعلها أعم من ذلك، تتناول المندوب، فقال ما لا يتم المأمور إلا به فهو مأمور به، ما لا يتم المأمور به أمر وجوب إلا به فهو مأمور به وجوبا، وما لا يتم المأمور به استحبابا، ما لا يتم المأمور به استحبابا إلا به فهو مأمور به استحبابا. وما مثل به واضح، وكما قال إن هذه القاعدة داخلة في قاعدة كبرى، وهي أن للوسائل حكم الغايات، فما يتوصل به إلى الواجب، ما لا يتحقق الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب، وما لا يتحقق المستحب إلا به فهو مستحب. السفر من أقطار الدنيا إلى الحج إلى الميقات هذا كله وسيلة، وسيلة، فلو قطعها الإنسان بلا نية بأن سافر من شرق الدنيا ووصل إلى الطائف أو ما حوله مثلا، فهل يؤمر بأن يعود ليحج؟ لا يؤمر، لأن هذا كل الذي قطعه هو وسيلة. لكن لو كان هناك وقد وجب عليه الحج، وجب، نقول يجب عليه أن يسافر، فقطع المسافة هذه لا يتحقق يعني أداء الحج إلا بقطع تلك المسافة، فالسفر وقطع تلك المسافة واجب، لأنه لا يمكن أداء مناسك الحج إلا بهذا، لابد من الانتقال إلى المناسك، إلى مواضع المناسك من الميقات إلى ما بعده. ويذكر العلماء في هذا الموضع الفرق بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به هو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، كالأسباب يكون مثل ملك النصاب، هل يتم وجوب الزكاة إلا بملك النصاب؟ هل يمكن إلا بملك النصاب؟ إذا طلب النصاب واجب؟ لا، طلب النصاب ما هو واجب. ما نقول راح اشتغل وجمع مال حتى يصير عندك نصاب لتجب عليك الزكاة، لا، لكن ما وجب ولا يمكن القيام به وأداء ذلك الواجب إلا به يصير واجبا. كما في المثال ستر العورة واجب، فلا بد إذن، وهذا لا يتحقق إلا بالشراء الستر، فشراؤها واجب وهي من باب الوسائل. والمثال الآخر واضح كذلك، فالطيب يوم الجمعة مستحب، وبما أنه لا يتحقق إلا بشراء الطيب فشراؤه مستحب. هذا كلام طيب واضح. انتهى الفصل؟
انتهى،
حسبك. ارفع صوتك، اسمع، ارفع صوتك يا ابو ابراهيم. طلب ايش؟ من الأعلى. إيه؟ أنا معي عندي ما يسمى دعاء. ما أدري، يمكن يسمونه رجاء العين أرجوك، لكن الرجاء أيضا عمل قلبي. طلب واسع، كلمة الطلب يطلب منه، يطلب منه كذا، يطلب منه حاجة. كلمة الطلب واسع، تشمل الالتماس والدعاء والأمر، كله طلب، فهو يطلب. الفقير يطلب، ما نقول يأمره ولا نقول يدعوه ولا نقول يلتمس، نقول يطلب. فالطلب أعم من الأمر، أعم وأوسع. نعم. إيه،
في كتاب الحدود يقول قوله ولا ينتهب نحبة بضم النون هو المال المنحوب.
زين المكيفات عليكم، أنا ترى يمكن أني أهون منكم بعض. شوف.
بضم النون هو المال المنحوب، والمراد به المأخوذ جهرا قهرا.
جهرا قهرا، نعم.
ووقع في رواية همام عند أحمد والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نحبة، وأشار برفع البصر إلى حالة المنحوبين، فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه. ويحتمل أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك، فيكون صفة لازمة للنهب بخلاف السرقة والاختلاس، فإنه يكون في خفية. الانتهاب أشد بما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. وزاد في رواية يونس بن يزيد عن ابن شهاب التي يتنبيه عليها عاقبها ذات شرف، أي ذات قدر، حيث يشرف الناس لها ناظرين إليها، ولهذا وصفها بقوله يرفع الناس إليه فيها.
إيش يشرف؟ أعد، يشرف.
ذات شرف أي ذات قدر، حيث يشرف الناس لها ناظرين إليها، ولهذا وصفها بقوله يرفع الناس إليه فيها أبصارهم.
والله أعلم، سبحان الله. رفع الأبصار هذا قد يكون مرده يعني المشهد الباهر، يعني تصور بس، يعني إنسان واحد وقدام الناس واحد منه وقدام الناس يجي إلى مكان ويأخذ منه، يعني يسحب، افرض انه سحب نبي نصور سحب يعني من خلوها في محلات الذهب، اخذ يعني الشنطه، شنطه ذهب خاطف قدام الناس جهارا نهارا، ايش الموقف؟ يعني يصير الناس مذهولين اولا للاسلوب هذا الرائع الهائل، يعني الناس قدامه والعالم وكله، يمكن فيه شرطه ايضا، فيه عسكر، لكن جاي مثل السهم، يمكن حتى رجال الامن يقول احنا في خيال، في حلم، هذه أقول هذا متصور لكم. ها؟ إيه؟ في شيء؟ ما في شيء. ها؟ أقول في شيء عندك؟ إيه ما في شيء. الله المستعان، الله المستعان. لا سبحان الله والحمد لله. نعم بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: النهي تعريفه.
النهي،
نعم
نعم.
النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب فعل. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، أترك، كف ونحوها. وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره، ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع، أترك، كف ونحوها. فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر، فتكون أمرا لا نهيا. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك ما تقتضيه صيغة النهي.
كيف على هذا؟ نشوف. لا إله إلا الله. النهي يقابل الأمر، فالأمر طلب الفعل، والنهي طلب الترك، طلب ترك، فهما متقابلان تقابل الوجود والعدم، لأن الأمر يقتضي هذا الأصل فيه، طلب الفعل إيجاد، والنهي طلب ترك وكف، فموجبه ايش؟ موجبه عدم، هذا هو الأصل. والنهي يعني في تعريفه كما ذكر الشيخ الكلام فيه يشبه الكلام في الأمر، فالأصل إن النهي يكون كلام. يقول في التعريف: النهي قول، إيش قول؟
يتضمن طلب الكف،
يعني يتضمن طلب الكف قول، خرج بقوله قول الإشارة، الإشارة تكون بالرأس، لا 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 تفعل كذا، الإشارة. لكن الكلام في النهي الذي بالصيغة القولية، فالكلام هنا في إطار اصطلاح، في إطار أمور مصطلحة، فيراد بالنهي في كلام أهل العلم إذا قيل هذا نهي يريدون به ما كان هكذا قول يتضمن طلب الكف، وشواهده في القرآن كثير. واعبدوا الله هذا أمر، ولا تشركوا به شيئا نهي، فأمر بعبادته بفعل العبادة، ونهى عن الشرك الكف، النهي يتضمن طلب الكف عن الشرك. ولا تقتلوا النفس، ولا تقربوا الزنا، يتضمن طلب الكف. ايش بعده؟
على وجه الاستعلاء.
يقول على وجه الاستعلاء، خرج بقوله على وجه الاستعلاء، ما كان على وجه الالتماس كالنهي من المساوي، نهي الأخ لأخيه، ما يقال إنه في العرف يعني الاصطلاحي ما يقال له يلتمس منه الترك، لكنه ليس له عليه سلطة، ليس له سلطة عليه حتى يكون طلبه للكف من نوع النهي، وهذا كله في إطار الاصطلاح، وإلا فإنه يسمى نهي. إذا قال لك أخوك لا تفعل كذا، لا تأتي كذا، لا تأتني في وقت كذا، هذا هو يطلب منه الكف، لكن التعبير والكلام في إطار اصطلاح الأصوليين أو اصطلاح النحويين وما أشبه ذلك. والنهي من الأدنى للأعلى يقول أنه دعاء، وتقدم أن هذا ما لا يتوجه إلا في ما كان من العبد لربه: ربنا لا تؤاخذنا، ربنا لا تؤاخذنا، ما يقال في هذا الدعاء، يعني لا يقال في قول العبد ربنا لا تؤاخذنا إن العبد ينهى ربه، بل يدعو ربه ألا يؤاخذه، لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا تعاقبنا بذنوبنا، فهذا دعاء، لأنه من المخلوق للخالق، فالصيغة أو النهي أو صيغة النهي من المخلوق إلى الخالق هي دعاء، ولا يقال فيها نهي للعبد ينهى ربه، لا، بل يدعو ربه ألا يفعل به كذا وكذا، ألا يفعل به. نعم، قول يتضمن طلب الكف، تقدم ان هذا يقابل الامر ويخرج به الامر لان الامر طلب للفعل. نعم. على وجه الاستعلاء وش بعد؟
بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلا النائب.
يقول بصيغه مخصوصه طلب الكف بصيغة مخصوصة هي الفعل المضارع المقرون بلا الناهية لا تفعل. هذا هو النهي في الاصطلاح. كل الصيغة التي تقدمت لا تشركوا لا تقتلوا لا تقربوا لا تقفوا ما ولا تقفوا ما ليس لك به علم كله من قبيل المضارع كله أفعال مضارعة قد اقترن بها لا ما أو هي مسبوقة بلاء الناهية سمى لاء الناهية. نعم أكمل. يقول فخرج امشي
سلام عليك. فخرج بقولنا قول الإشارة
الإشارة تقدم. نعم بعده وخرج.
وخرج بقولنا طرب الكف.
نعم الأمر بعد.
وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما
الالتماس والدعاء
وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
مما يستفاد إيش؟
من النهي بالقرائن.
مما يستفاد منه النهي لعله منه مما يستفاد منه النهي إيش؟
بالقرائن.
نعم مما يستفاد منه النهي بالقرائن خرج به. نعم الالتماس والدعاء
وغيرهما مما يستفاد منه النهي بالقرائن
وغيرهما والالتماس وغيرهما مما يستفاد من النهي. هذه العبارة ما يبين يعني على وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء هذا ظاهر وخرج به يقول وغيرهما يعني وغير الالتماس والدعاء يعني يجعل هذا مما خرج بقول الاستعلاء. الأظهر عندي أن العبارة تقتضي مما يستفاد منه النهي بالقرائن بس مما يستفاد منه أو مما لا يستفاد مما لا مما نعم تجاوز العبارة هذه تحتاج إلى تأمل بعده.
وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع إلى آخره ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل دع وترك كف ونحوها.
نعم أحيانا يأتي النهي بصيغة الأمر بصيغة تفيد طلب الكف ذر دع اترك اكفف فالصيغة صيغة أمر وهي مقتضاها طلب الترك وطلب الكف. ولكن يمكن هنا أن يقال إن إذا على القول الصحيح إن الترك فعل يعني إذا اعتبرنا إن الترك فعل حصل شيء من التداخل بين الأمر والنهي. لكن كأن هذا الكلام في تعريف الأمر وتعريف النهي كأنه ماشي على إن الترك ليس بفعل فقولك دع هذا يعني أمر بالكف وهو طلب للترك وهل يدخل هذا في تعريف الأمر السابق أنه قول يقتضي طلب الفعل إذا اعتبرنا الترك فعل فهذا نعم هو فعل اترك. فالترك المقصود هو التحقيق أنه فعل. قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لا يتناهون, كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من ماذا؟ لبئس ما كانوا يفعلون من ماذا؟ من ترك التناهي. تقدمت الإشارة إلى هذا واستشهد له بقول الراجز لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. فكان تعريف الأمر والنهي بما ذكر كل ماشي على الفرق بين وأن الترك ليس بفعل. وقد نخرج من هذا بأن الفعل إذا أطلق يعني أحيانا إذا أطلق شمل القول والفعل بالجوارح وشمل الترك. لكن إذا قلنا الفعل والترك حصل الفصل, يعني معناه أننا لأن اللفظ يختلف بالاقتران والاجتماع. فإذا قلنا الفعل والترك بالضرورة إننا نريد بالترك بالفعل يعني ما يكون بالجوارح يعني من اليد والرجل ونحو ذلك. ونقول القول والعمل, القول والفعل, القول إذا أتينا بالقول والفعل مع بدهي أن المراد بالقول ما يكون باللسان والعمل ما يكون بالجوارح الأخرى. كذلك إذا قلنا الفعل والترك فيلاحظ هذا في عبارات أهل العلم وعبارات الأصوليين فيختلف الكلام باختلاف السياق, يختلف المراد باختلاف السياق. نعم بعد
الله. وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي.
نعم يقول قد يستفاد طلب الكف بغير الصيغة مثل ذمن يفعل الفعل أو التوعد على الفعل بعقاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. في ذم للذين يتخذون من دون الله, وهذا نقول فيه النهي عن اتخاذ الأنداد من دون الله. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا نهي عن الكفر والتكذيب. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. هذا ترتيب حد, هذا فيه أبلغ النهي عن السرقة أبلغ من قوله لا تسرقوا فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كما أن الأمر يستفاد من نحو ذلك بالثناء على الفاعل كما تقدم أو ترتيب الوعد على الفعل, هذا فيه ترغيب فيه. فيستفاد النهي من بطرق أخرى سوى الصيغة. لكن النهي في الاصطلاح هو ما تقدم تعريفه وهو القول المقتضي للكاف كذا على وجه الاستعلاء بصيغة صيغة مخصوصة كما ذكرت. إن هذا كله يعني تعبير عن مصطلح النهي. كان يقول النهي في الاصطلاح, فالنهي مثلا في اللغة طلب الكاف مطلقا, طلب الكاف بأي أسلوب بقول أو فعل أو إشارة. لكن في الاصطلاح لا, قول يتضمن مثلا طلب الكف إلى آخر على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. نعم إيش بعده؟
الله عليك. ما تقتضيه صيغة النهي.
نعم
صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده
وفساده
تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده.
نعم.
فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي.
كيف فعل هذا؟ بس نشوف. يقول صيغة النهي أو النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، هذا هو المشهور، وفي بحث وفي خلاف عند الأصوليين طويل ومناقشات، لكن هذا هو الصحيح، أن الأصل أن النهي يقتضي التحريم. من الأدلة التي ذكرها الشيخ قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الشيخ استدل بهذه الآية على أن النهي للتحريم، ووجه الاستدلال كما ذكر أن الله أمر بالانتهاء وما نهاكم عنه فانتهوا، والأمر يقتضي الوجوب، لكن أيضا الوجوب كما يحتاج إلى دليل أن الأمر للوجوب أيضا، وتقدمت الإشارة، فكأن الشيخ بنى هذا على ما تقدم. ومن الأدلة على أن الأمر للوجوب قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ويدخله نارا خالدا فيها. قال تعالى: ما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ويؤكد هذا قوله تعالى في نفس الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فتذييل الآية بقوله إن الله شديد العقاب يدل على أن مخالفة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم موجبة للعقاب، وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والنواهي الواردة في الشارع منها ما هو متفق على أنها للتحريم، كالنهي عن الشرك والقتل والزنا وغير ذلك، والسرقة، وأكل مال اليتيم ولا تأكلوا، وأكل مال اليتيم وغير ذلك من الذنوب المتفق على أن النهي الوارد فيها للتحريم. وهناك ثم هذا ما يكون للتحريم هو متفاوت، درجات التحريم تتفاوت، ويتبين هذا التفاوت بما يرد من الدلائل على التغليظ. فالشرك له شأن، ورد فيه ما ورد من الوعيد بالنار وتحريم دخول الجنة والخلود في النار وما دون من الذنوب كبقية الموبقات، ورد في كل واحدة وعيد شديد. هذا يرجع إلى الكلام في كبائر الذنوب، وأن الذنوب منها كبائر وصغائر، وكلها النهي فيها يقتضي التحريم. النهي كله يفيد التحريم، وهذا المنهي عنه إما أن يكون من كبائر الذنوب وإما أن يكون من الصغائر. فالزنا من كبيرة من كبائر الذنوب، والنظرة من الصغائر، وكلها تشترك في أنها من المنهيات وكلها محرمة. النظرة المسمومة محرمة حرام، والزنا بمقاربة الفاحشة الكبرى هي حرام، الكل حرام، لكن مع الفارق. وقس على هذا في الذنوب الصغائر والكبائر، الكلام فيها واسع. ثم من النهي ما هو محمول عند أهل العلم على كراهة التنزيه، ولكن هذا لا بد فيه من قرينة تدل على أن هذا النهي ليس للتعريم بل لكراهة التنزيه، أو أنه خلاف الأولى، مثل أشياء كثيرة حملها أهل العلم، منها يعني ما اعتمدوا فيه على يعني دليل بين، ومنها ما فهموه من مقاصد الشريعة، مثل بعض الآداب، آداب الطعام والشراب وأشياء كثيرة، يعني حملوا فيها النهي على الكراهة. والأمر مثلا يحملونه على الاستحباب، منها ما هو متفق على أنه للاستحباب يعني الأمر والنهي للكراهة، ومنها ما هو محل تجاذب واختلاف ونزاع. هذا في الجملة الأولى، وهي قول الشيخ إن صيغة النهي تقتضي التحريم. تقتضي التحريم المقتضي قد يحصل له صارف أو مانع، كونه يقتضي التحريم هذا غير كونه يستلزم التحريم، لكنه يقتضي التحريم ما لم يصرفه يمنع منه مانع أو يصرفه صارف. فالمقتضي مثل السبب، السبب قد يمنع من تأثيره مانع، وأما قول الشيخ في النقطة الأخرى الفساد، إن النهي يقتضي الفساد، يعني هذا فيما إذا كان المنهي عنه مثلا يعني من نوع عبادة، فإن النهي أو عقد من العقود فإن النهي عنه يقتضي الفساد، مثل النهي عن الصلاة بعد العصر. النهي عن الصلاة بعد العصر يقول النهي للتحريم، فالصلاة بعد العصر أو تحرز الصلاة بعد العصر حرام. وإذا صلى الإنسان فما حكم صلاته؟ فاسدة. إذا تبين بهذا إن النهي عن الصلاة بعد العصر يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فالذي يصلي بعد العصر آثم عاص وعمله فاسد باطل. ونكتفي بهذا القدر.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى،
رحمه الله رحمنا،
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه.
هذا وقاعدة المذهب، نعم،
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي.
قاعدة المذهب يعني مذهب الحنابلة، وهو بحكم أنه ينتمي للمذهب الحنبلي رحمه الله، على يعني ما نشأ عليه ما جرى عليه مشايخه وغيرهم من في هذه البلاد. المذهب هو المذهب الحنبلي رحمهم الله جميعا. نعم.
أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطي.
قاعدة المذهب إيش؟
هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه.
في المنهي عنه نعم.
هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي.
نعم. وتقدم إن النهي يقتضي أمرين، يقتضي التحريم، تحريم المنهي عنه وفساد المنهي عنه فيما إذا كان من العقود أو العبادات، العبادات أو العقود، هذا هو. وذكر الدليل على هذا، أما التحريم فهو كما هو مقرر ومعروف إن الأصل في النهي التحريم، والفساد بناه على قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وتقدم ذكر بعض الأمثلة لهذا مثل الصلاة في وقت النهي، هي حرام، تحرز الصلاة حرام وهي وهي باطلة فاسد. هكذا العقود المنهي عنها، عقد الربا حرام وهو باطل، عقد الغرر حرام وهو باطل، كبيع الملامسة والمنابذة وما أشبه ذلك. ويذكر الشيخ هنا أنه في المذهب يعني كان فيه تفصيل وخلاف. نعم.
أولا أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الثاني أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا.
هذه هي القاعدة، نأخذ شوي شوي. قاعدة أنه عند الحنابلة مثلا أنه إذا كان النهي يعود إلى ذات المنهي عنه لأنه مفسدة، نفس المنهي عنه مفسدة، أو يعود إلى شرط من شروطه، شروط الفعل، كان باطلا وكان النهي موجبا أو مقتضيا للبطلان أو الفساد. وأما إذا عاد إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد. ويمكن التمثيل للثاني بالصلاة في الأرض المغصوبة، صلاة في الأرض المغصوبة يعني النهي ليس عائدا إلى شرط من شروط الصلاة وليس عائدا إلى يعني ذات الصلاة، الصلاة مأمور بها، والمعصية المذكورة الغصب ليست مختصة بالصلاة كما تقدم آنف. فالحنابلة يفصلون في النهي، إذا كان عائدا إلى الذات أو الشرط كان الفعل باطل، وإن كان يعني العبادة أو العقد، وإن كان عائدا إلى أمر الخارج لم يوجب الفساد والبطلان. نعم.
مثال العائد إلى ذات المنهي عنه،
إلى ذات المنهي عنه
في العبادة.
نعم.
النهي عن صوم يوم العيدين
كالنهي عن صوم يوم العيدين. نعم.
ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة.
ممن
تلزمه الجمعة.
طيب. نعم. بعد.
ومثال العائد إلى شرطه في العبادة.
نعم.
النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي إلى شرطه. ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة.
هذه المسائل بعضها متفق على على ما ذكر من الفساد كالنهي عن بيعه.